بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. لا زال حديثنا في مسألة 847 اللي هي مسألة حملت عنوان منجزات المريض. ذكرنا أن المالك له عدة تصرفات، مرة يتصرف في ماله لنفسه لأجل الإنفاق عليها أو ممن يعوله أو ممن يحفظ شأنه أو يهتم بأمره، فقلنا هاي تصرفاته كلها صحيحة، وتارة يبيع بنفس القيمة المتعارفة المثلية أو يؤجر، فقلنا هذه أيضا تصرفات صحيحة لا أشكال فيها. لكن ذكرنا نوعين آخرين من التصرفات. التصرف الأول سميناه تصرفات المجانية، مثلا الهبة والوقف والإبراء وعليكم السلام الصلح بلا عوض، هاي سميناها تصرفات مجانية وتبرعية. وعندنا تصرفات أخرى سميناها التصرفات المحاباتية اللي هي أنه يبيع بأقل من أجرة المثل، يأجر دار بأقل من أجرة المثل. هنا وقع الكلام، هذه التصرفات التبرعية تصح منه وكذلك المحاباتية تصح منه أو لا تصح. إذا صحت راح نخرجها من أصل التركة، وإذا لا تصح يعني لا تنجز منها إلا ما كان بمقدار الثلث. فأكو رأيين بالمسألة، رأي يقول تصح وتخرج من أصل التركة، ورأي يقول إنها لا تخرج إلا من ثلث الميت. المصنف ما هو رأيه؟ المصنف رأيه حكمها حكم وصايا، الميت من يوصي لا ينجز من وصيته إلا ما كان بمقدار الثلث، لأن الثلثين المتبقية من أصل التركة هي من حصة الورثة، ما لحق يوصي بيها، إلا حق يوصي فقط بمقدار الثلث. المصنف يقول التصرفات التبرعية المجانية والتصرفات المحاباتية حالها حال الوصية، يعني لا ينجز ولا ينفذ منها إلا ما كان بمقدار الثلث. لهذا قال فحكمه حكم وصاياه في نفوذه بمقدار الثلث فما دونه، يعني إذا كان تصرفات هاي التبرعية من قبيل الهبة الإبراء الصلح الوقف أو بيع بأقل من أجرة المثل وإجارة، إذا كانت بمقدار الثلث تنجز كلها، ما دون الثلث أيضا تنجز إذا زادت عن الثلث. وأما بالنسبة إلى الأكثر منه يعني من الثلث فلا يصح إلا مع إجازة ورثته، يعني لا يصح منه ذلك إلا إذا الورثة أجازوا، يعني أعطوا الإذن بذلك، لأن إذا أجازوا يعني أعطوا الإذن بالتنازل عن حقهم، يعني إحنا ما جوزنا للمالك يتصرف بأكثر من الثلث رعاية لمن؟ لحق الورثة. أما إذا هم رادوا يتنازلون عن حقهم ويأخذ من حصصهم فلا مانع منه. لهذا قال وأما بالنسبة إلى الأكثر منه يعني من الثلث فلا يصح إلا، ليش لا يصح؟ لأن راح يصير تصرف في مال الورثة إلا مع إجازة ورثته. إذا هم أعطوا الإذن، وقلنا الإجازة هي الرخصة والرضا بعد إيقاع الفعل، إذا أعطوا تنازلوا عن حقهم لا مانع. ويختصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، فالتصرفات التبرعية الصادرة قبل ذلك نافذة من الأصل. بمعنى إحنا تارة عندنا مرض الموت، كما قلنا هو المرض اللي يصير في عمر الشخص في أواخر أيامه، مثل الشخص يتمرض لمدة شهر بعدها يموت، هذا يسموه ماذا؟ مرض الموت. أحيانا بعض الأمراض تطول بصاحبها، يعني هو يتمرض يبقى 4 أشهر مريض، بالشهر الرابع يموت. تارة تصرفات تصير بالشهر الأول ومرة بالشهر الرابع، فإحنا المدار على اليمين. إذا كانت الفترة قليلة مثل الأسبوع والشهر فهي كلها تعتبر فترة قريبة من الموت، كلها لا تنجز إلا ما كان بمقدار الثلث. أما إذا كانت فترة طويلة 4 أشهر وهو تصرف بالشهر الأول ومات بالشهر الرابع، المصنف يقول المدة الطويلة وحصل بها تصرفات تبرعية إذا كانت بعيدة عن أواخر لحظات الموت فهي ناجزة وتنفذ ونخرجها من أصل التركة. بعبارة أخرى يعني شنو مرادكم أنتم بالمرض المتصل بالموت؟ مراد نبي الصدق العرفي، يعني ما يراه العرف آخر مدة من موته، مثل آخر أسبوع آخر شهر، هاي آخر مدة. أما الفترات الطويلة يعني تصرف تصرف تبرعي قبل 4 أشهر فهذا ممضى، ومن الخرجه من أصل التركة. لهذا قال ويقتصر في المرض، يا مرض نقصد به مرض الموت اللي قلنا ما تنفذ بتصرفات التبرعية المجانية والمحاباتية لمقدار الثلث، الذي يطول بصاحبه فترة طويلة مثل 4 أشهر يتمرض. وأكو بعض هكذا أمراض مثلا الجلطة الدماغية مثلا أو الجلطة القلبية قد تستمر 4 أشهر يا الله يموت منها. نعم، على أواخره القريبة يعني مثلا قبل أسبوع قبل شهر من موته، والمدار على ذلك الصدق العرفي، العرف يقول هاي آخر فترة تصرف بها قبل موته. فالتصرفات التبرعية الصادرة قبل ذلك، التبرعية مثل منه الهبة الوقف الإبراء الصلح اللي صدرت قبل 4 أشهر نافذة يعني ممضات ومنجزة، ومن نخرجها من أصل التركة. نعم، إذا طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأن إحنا نقتصر في المرض المتصل بالموت على ما يكون المريض منه في معرض الخطر، لأن إحنا سميناه مرض الموت يعني المرض الذي بسببه مات، وهذا يصدق على الفترة الأخيرة من موته. لا، لأن المريض إذا ما اتصل مرضه بموته فبعد حكمه حكم الصحيح، فأعماله نافذة وناجزة، ويتصرف في ماله كيف يشاء، وينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملك. نعم، الآن وصل حديثنا إلى أحكام الوكالة. نعم، الوكالة في اللغة بمعنى الاعتماد والنيابة، بأن يعهد شخص إلى الغير بأن يعمل له عملا، هذا نسميه وكالة، وكله في عمل كذا. بالاصطلاح الشرعي الوكالة كما عرفها المصنف في مسألة 848 تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض. التسليط بمعنى إعطاء الإذن للتصرف والتعامل، هذا معنى التسليط، يعني أنت تعطي إذن وبالتصرف والتعامل إلى شخص غيرك على أن ينجز لك معاملة، يعني توكله في إجراء معاملة إليك. تارة هاي المعاملة تكون عقد، والعقود كثيرة، البيع، الإجارة مثلا، الصلح، الهبة، العارية، الوديعة، المزارعة كما مر علينا، المساقات، المضاربة كثيرة، القرض، الرهن، الشركة، الضمان، الحوالة، الكفالة، والنكاح، سواء كانت الوكالة إيجابا أو قبولا. يعني أنت تعطيه وكالة بالعقد، سواء كان هو الوكيل راح يجري لك الإيجاب أو يجري لك ماذا؟ القبول، كلاهما يصح. أو على إيقاع، الإيقاع مثل منه؟ مثل الطلاق، العتق مثلا، الجعالة، الوقف، هاي يسميها إيقاعات. واضح عندكم الفرق بين العقد والإيقاع؟ العقد يحتاج طرفين، والإيقاع ما يكفي فيه طرف واحد. أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض، من الشؤون والأمور المرتبطة بالعقود مثلا هو ماذا؟ القبض والإقباض، الاستلام والتسلم، كقبض وتسليم الثمن أو الدين، والإقباض يعني تسليم المثمن أو العين، هاي يسموه القبض والإقباض، التسلم والتسليم. نعم، أو من الأمور المرتبطة الأخرى مثلا الإبراء، تريد تبري ذمة شخص، أنت تطلب الدين، تعطي وكالة لشخص يبري ذمته ويسقط ما عليه من الدين، هذا يسموه الإبراء. أو تعطي وكالة لشخص يأخذ لك بالشفعة، أو تعطي وكالة لشخص يأخذ لك بالخيار إذا كان أنت إليك حق الخيار، أو يسقط حق الخيار إذا كان ثبت إليك، هاي كلها تجري فيها الوكالة. إبراء، الأخذ بالشفعة، إسقاط حق، إسقاط الشفعة، فسخ العقد بالموارد اللي تثبت بها الخيار، إسقاط الخيار وغيرها. الآن المصنف راح يعطينا أمثلة على العقد، ومثل كأن يوكل شخص في بيع داره، هذا مثال إلمن لبيع الدار، العقد. أو قبض الثمن له، هذا مثال للمعاملة اللي هي مثالها العقد. إذا تريد تذكر مثال للإيقاع، يعطي وكالة لشخص في طلاق زوجته أو في عتق عبده أو في مثلا إجراء إيجاب الجعالة، أو قبض الثمن له. هذا مثال إلمن في شؤونهما اللي هي القبض والإقباض، في أن يقبض الثمن له. نعم. مسألة 849: لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصح إنشاؤها بكل ما دل عليها. الوكالة بما أنها من العقود لابد فيها من الإجاب والقبول. تارة العقود تقع بالعقد اللفظي، فيكفي كل ما يدل من اللفظ على الإيجاب، مثل وكلتك، أنبتك مثلا، أو عهدت إليك أن تفعل كذا، أو اعتمدت عليك. ها كلها ألفاظ تدل على صيغة الإيجاب ومن الموكل، والوكيل يكفي فيه كل لفظ يدل على القبول، قبلت، رضيت، نعم، هذا كله كافي. نعم. أو مثلا يقول له صلتك، والوكيل يقول قبلت، رضيت، نعم، ويكفي كذلك كل فعل يدل على إيقاع الوكالة بمنزلة الإيجاب والقبول. مثال ذلك: كما لو شخص دفع ماله إلى شخص آخر، كأعطاه العين وقال له بعها، هذا ماذا تعني؟ هو ما قال له وكلتك، بس دفع للعين، هذا الدفع فعل، وإحنا قلنا يمكن للعقد يقع بيمن بالفعل المعاطاتي، فيكون دفع بمنزلة الإيجاب. إذا الوكيل أخذه وذهب إلى أجل بيعه، هذا أخذه بمنزلة القبول، نسميه الفعل المعاطاتي الفعلي للوكالة. فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه وقبض الوكيل بهذا العنوان، راح يكون بمعنى عقد الوكالة وصحة الوكالة فيه. إذن كل لفظ أو فعل يدل على الوكالة كافي. فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه، هذا طبعا الدفع فعل، فعل بمنزلة الإيجاب، وقبضه الوكيل، الوكيل يعني اللي راح يعمل العمل بهذا العنوان، يعني بعنوان إنه سوف يقوم بعمل وهو البيع له، هذا بمنزلة القبول، صحة الوكالة. وهكذا لو كتب إلى شخص بأنه قد وكله في بيع ماله فقبل ذلك، فإنه تصح الوكالة. وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه، يعني وهكذا من مصاديق الفعل العقد الفعل المعاطات للوكالة، إنك تكتب لشخص إنك وكلت في بيع مالك بالكتابة، فعل الكتابة هذا شنو؟ فعلي، فعلي معاطاتي، وذاك الشخص قبل، فعندئذ تصح الوكالة ولو كانت بفعل الكتابة، ونسميه العقد الفعلي. بل وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه، لأن إحنا إذا تذكرون بالعقد اللفظي نشترط الموالاة، يعني عدم وجود الفاصل الزمن الطويل بين الإيجاب والقبول، هذا بالعقد اللفظي. لكن بالمعاطاتي ما تشترط التوالي. فبالتالي حتى لو الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه، لأن إحنا من اشترط وجود التوالي بين الإيجاب والقبول في العقد الفعلي. العقد الفعلي إيش نقصد به؟ المعاطاتي، مثل فعل الكتابة. فالوكالة من العقود الإمضائية، فيما إذا وكل شخص حتى لو توكل اليوم وهو يقبل غدا، هذا لا مانع منه، لأن من اشترط التوالي، يعني التوالي مو أنه أقول وكلتك هو يقول قبلت بدون فاصل زمني، بل حتى بالعقد اللفظي يصح الفاصل بالنسبة للوكالة، لأن هي من العقود الإمضائية متوقفة على القبول، متى ما شاء، متى ما وقع القبول يجزي. اليوم قلت لك وكلتك وانت غدا تقول قبلت، يصح. أو اليوم أرسلت لك الكتاب بعد مرور شهر وصلك وانت قبلت، هم يصح. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الوكالة من العقود الإمضائية، فيمكن توكيل شخص اليوم وهو يقبل غدا، أو ولا دليل عندنا على اشتراط وجود التوالي بين الإيجاب والقبول. نعم، حتى باللفظي، حتى باللفظي. نعم، بخلاف البيع، البيع دل الدليل أنه لابد أنه ما يصير فاصل زمني طويل بين قول بعتك واشتريت. لكن بالنسبة للوكالة عقد إمضائي، يكفي القبول بي على الإمضاء حتى لو تأخر. نعم. مسألة 850: يعتبر في الموكل والوكيل العقل والقصد والاختيار. الآن راح نتكلم عن الشروط العامة اللي يجب توفرها في الموكل، الشخص الذي يعطي الوكالة، والوكيل الشخص اللي يقبل الوكالة لأجل العمل. أولا، نشترط في كل منهما العقل، بمعنى لا يصح عقد الوكالة من المجنون، لأن قلنا المجنون ما يتأتى منه قصد العقد. نعم، ثانيا القصد، بما أنه الوكالة عقد والعقود تابعة للقصود فلا بد يكون قاصد له. هذا معنى أنه لا يصح عقد الوكالة لو وقع من الشخص الهازل أو المازح أو على سبيل السخرية، يعني شخص استهزاء يقول وكلتك ما قاصد للوكالة لا تقع، أو قالها على سبيل التمثيل أو التعليم يريد يعلم شخص كيف يسوي إيجاب الوكالة، قال تقول وكلتك، هذا غير قاصد علما للعقد، والعقود تابعة علما للقصود فلا يقع منه. وكذلك الاختيار، يعني لا يصح من المكره أو المجبور أو المقهور أو الذي أعطى الوكالة بالاضطرار، هذا كله لا تصح منه، لأن رفع عن أمتي ما أكره عليه. ويعتبر في الموكل أيضا البلوغ إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز أو المميز. نعم، ويعتبر في الموكل يعني الشخص الذي يعطي الوكالة أيضا، يعني إضافة إلى أيضا، شنو هذا أيضا؟ عطف، إضافة للعقل والقصد والاختيار، كون يتوفر بشرط وهو منه البلوغ. دابد الموكل اللي يعطي وكالة بالغ، وإلا إذا كان صبي لا يصح منه إيقاع العقد، لأن الصبي شبيه لا اعتبار بعبارته، الشارع لم يعتبر عبارته بأسلوب العبارة. نعم نعم، إلا في ما تصح مباشرة من الصبي المميز. نعم، الصبي المميز أكو بعض العقود تصح منه، اللي هو يا عقد اللي أشرنا إليه سابقا الوصية إذا بلغ 10 دل الدليل على ذلك. فإذا هو ما دام هو وإن كان صبيا بس ما دام صبي مميز يريد يوصي ويريد يعطي وكالة لشخص هو يجري الوصية لا مانع منه، لأنه ما دام الموكل صبي ومميز ويصح منه فعل المباشرة للوصية إذن يصح أن يوكل فيه، إذا هو صح الفعل منه مباشرة يصح أن يوكل فيه. كالوصية إذا بلغ 10 دل الدليل على صحتها من الصبي. ولاحظ أن المصنف قيد شرط البلوغ بمن؟ بالموكل، وما ذكر وين؟ بالوكيل. هاي إشارة إلى أنه لا يعتبر البلوغ في الوكيل، فيصح أن يكون الوكيل صبيا مميز ولو كان بدون إذن وليه. مثلا الشخص يعطي وكالة لشخص فقط يجري لعقد البيع يصح، حتى ولو كان الوكيل صبيا، لأنه لا يشترط في الوكيل أن يكون بالغا، فيصح تصرفه ولو كان بدون إذن وليه. نعم، كما يعتبر فيه أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما. نعم، كما يعتبر فيه يعني بمعنى كما يعتبر في الموكل أن يكون جائز التصرف فيما يعطي فيه الوكالة، فما يصح للشخص المحجور عليه شرعا وممنوع من التصرف المالي لسفه أو فلس يعطي وكالة للتصرف في الأمور المالية اللي تخصه، لأنه هو ممنوع من التصرف، فإذا مانع الشارع بعد ما يصح من عنده يعطي وكالة. نعم، يصح من عنده يعطي وكالة للأمور التي هو ليس محجور عليها، مثلا هو محجور عليه لسفه أو فلس بس يريد يعطي وكالة للوكيل يطلق زوجته لا مانع من ذلك، لأنه كما قلنا سابقا المحجور عليه لسفه أو فلس محجور من التصرف المالي في ماله، بس ما ممنوع من التصرف في نفسه أو في ماذا؟ في أعماله، وهو يريد يطلق زوجته وطلاق الزوجة شبيه مو تصرف مالي، فلا مانع من ذلك. وإن قال البعض مو هذا يلزم منه دفع المهر، نقول هذا مو تصرف مالي، دفع المهر هذا من الخارج مو من نفس عقد الإيقاع، هو نفسه الطلاق مو تصرف مالي، أما دفع المهر هذا من لوازمه. وكذلك مثل الخلع أو المباراة، يعطي وكالة الشخص حتى يخلع زوجته لا مانع من ذلك، حتى لو يدفع فدية أو يستلم فدية، لكن هاي من اللوازم مو من نفس أصل ماذا؟ الخلع. نعم، لهذا قال كما يعتبر فيه يعني في الموكل اللي يعطي الوكالة أن يكون جائز التصرف، يعني الشارع سمح له يتصرف بهذا الأمر فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس. كذلك هذا كذلك بالنسبة لمن؟ للوكيل، الوكيل كن هم يكون جائز التصرف يعني شنو؟ يعني يكون مسموح لماذا انه يتصرف، مو ممنوع من الشرع لسفه او فلس فيما حجر عليهما، مثل بيع ماله او ايجاره او هبته، هذا ما يصح. نعم فيما دون غيره، يعني مما لا حجر عليه كالطلاق، يريد يعطي وكاله لشخص يطلق زوجته، لا مانع من ذلك، لان هذا مو تصرف مالي، هاي تصرفات غير ماليه. ونحوه، نحو الطلاق مثل منه؟ الخلع، يعطي وكاله لشخص حتى يخلع زوجته. ويعتبر طبعا قلنا لانه المحجور عليه لسفه او فلس المانعيه مات شرعا مختصه بالتصرف في مال دون غيره. ويعتبر في الوكيل ايضا، يعني شنو ايضا؟ اضافه للعقل والقصد والاختيار، عندنا شرط اخر نشترطه بالوكيل، كونه متمكن عقلا وشرعا من مباشره ما وكل فيه. فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح، لأنه يحرم عليه إجراء العقد. نشترط أيضا ونعتبر في الوكيل أن يكون متمكن بالإمكان العقلي والشرعي من مباشرة ما وكل فيه. الإمكان العقلي مثل منه؟ إذا وكلت في بإجراء عقد أو إيقاع، كن عنده قدرة بدنية وعنده مثلا قدرة عقلية على التصرف في ذلك. أما إذا كان ما متمكن بسبب العجز، يعني أنت وكلته أنه يذهب ويبيع لك داره، والبيع الدار يستلزم الذهاب إلى السوق وهو عاجز مشلول، هذا ما متمكن عقلا، هذا ما يصح من عنده، لأن غير متمكن عقلا بسبب عدم القدرة البدنية. هذا عدم التمكن عقلا ما يصح، هذا الشخص اللي توكلته في إجراء البيع وهو مشلول في مكانه ما يصح، لأن ما عنده قدرة ماذا؟ وتمكن عقلي. وأيضا نشترط أن يكون عنده قدرة وتمكن شرعي. مثال ذلك من تروك الإحرام، الشخص اللي يحرم لعمرة أو حج يحرم عليه بعض الأمور، من ضمنها أنه يحرم عليه إجراء صيغة العقد. إذا كان هو محرم، يعني دخل في الإحرام لعمرة أو حج، بعد ما يصح من المحرم يوقع صيغة عقد النكاح لنفسه أو لغيره. فإذا هو محرم ما يصح منك تعطي وكالة لمن في أنه يزوجك لامرأة، لأن هذا وكالة في إجراء صيغة عقد النكاح، وهو محرم والمحرم غير متمكن شرعا من إجراء صيغة العقد، هذا ما يصح الوكالة فيه. مثال آخر يذكر الفقهاء، لو أنت أعطيت وكالة في بيع الصيد والمحرم يحرم عليه بيع الصيد، الصيد مثل صيد الحيوانات اللي يدخل بالإحرام يحرم عليه الصيد وبيع الصيد، وانت اعطيته وكالة في بيع الصيد، هذا لا يصح، لا يصح ابتياع الصيد أو قبضه. نعم، لهذا قال ويعتبر في الوكيل أيضا كونه متمكن عقلا، هذا سمو الإمكان العقلي مثل القوة البدنية أو القدرة على ذلك، فلا يصح توكيل العاجز أو المشلول. وشرعا يعني إمكان شرعي من مباشرة، يعني القيام بعمل ما وكل فيه. فالمحرم، يعني يقصد المحرم يقصد من دخل في الإحرام للعمرة أو الحج، لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح، يعني يجري صيغة عقد النكاح للموكل، لأنه يعني منه المحرم يحرم عليه يعني شرعا إجراء العقد، لأنها من تروكات الإحرام. نعم، لا شرعا، هذا احنا دارة عندنا نشترط بالوكيل يكون عنده امكان عقلي، ومره يصير عنده امكان شرعي. الامكان العقلي مثل منه؟ القدره المباشره، القوه البدنيه، لانه واضح اذا انت تعطي وكاله لمشلول او غير قادر او عاجز ما يقدر ياتيك بالعمل الموكل به، هذا امكان عقلي. الامكان الشرعي انه عنده قدره وتمكن وبدون منع من الشارع، يعني أنت مثلا عندك قدرة على البيع بدون أن يمنعك الشارع، عندك قدرة على إجراء صيغة عقد النكاح بدون أن يمنعك الشارع، هذا شيء يسموه إمكان شرعي، يعني ممكن يمكن لك أن تفعل العمل الموكل به شرعا ولا يوجد مانع من الشارع. أما إذا ما ممكن الشارع منعك، هذا يعني ما عندك إمكان شرعي، فلا يصح عقد الوكالة، لا يصح، لا يصح عقد الوكالة. من تركات الإحرام إنه المحرم ما يصيد ولا يبيع الصيد، لا 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 هذا لا لا ما يصح، لا لا ما يصح، هذا المثال يذكره الفقهاء، لأن هاي من تركات الإحرام، لا يصيد ولا يبيع الصيد. نعم، هذا خارج عن كلامنا،
الوكالة حتبطل؟
لا تبطل من حين وقوعها، من حين وقوعها تبطل. أما إذا قلت هو محيل، بس هذا خارج عن كلام للمحيل، ما عندنا مانع. لا أي تبطل إذا أجريتها لشخص غير متمكن شرعا الوكالة باطلة. أما قولك إنه نصححها ونأجلها إلى الإحلال من الإحرام، هذا لا لا لم لا يصح عند الفقهاء. الوكالة تصح من حين عقد إيقاعها إجراءها. الآن أجرينها متمكن أو غير متمكن، إذا متمكن يصح، إذا غير متمكن يصح لا يصح. نعم.
إذا غير متمكن حتكون مو صحيحة.
مو صحيحة.
نعم.
أحسنتم، كن يجري عقد جديد. نعم. مسألة 851، يعتبر في متعلق الوكالة أن لا يكون مما يعتبر إيقاعه مباشرة كاليمين والنذر والعهد والشهادة والإقرار. نعم. من الأمور المشترطة في متعلق الوكالة، متعلق الوكالة يعني ما تقع عليه الوكالة، هذا يسموه متعلق الوكالة، ما يقع عليه ما تقع عليه الوكالة يسموه المتعلق، أن لا يكون مما يعتبر إيقاعه مباشرة، يعني أن لا يكون من الأمور التي اشترط أنه الشخص يوقعها مباشرة بنفسه، يعني يعملها بنفسه ما يحق غيره يعملها. وطبعا هذا مثل منه مثل اليمين، لا تصح الوكالة عن شخص في إجراء صيغة اليمين. اليمين اليمين شنو؟ يعني الحلف والقسم. شخص يحلف يقول والله، متى ينعقد اليمين؟ إذا الشخص القاسم أو الحالف هو يوقع بلفظه يقول والله، ما يصح يعطي وكالة لشخص يكون وكيل عنه في إجراء صيغة اليمين. لماذا؟ لأنه علمنا من الشارع أنه اليمين متى يقع؟ لو حلف به الحالف وتلفظ وأوقع ماذا؟ صيغته، يقول والله، ما يصح حتى تعطي وكالة للشخص تقول له احلف نيابة عني حتى ينعقد اليمين، هذا لا يصح. لأن علم من الشارع أن اليمين لابد منه يوقعه نفس الحالف القاسم مباشرة ولا يجزي فيه غيره. بل إذا حلف الغير بعد ما يصير حلف عن من؟ عن الموكل، راح يصير حلف لنفس الوكيل، لأن الحلف يصدق على الحالف اللي يقول والله. وكذا وخصوصا في موارد اليمين في ماذا؟ فصل الخصومات والمنازعات، يعني في مقام الدعاوي. مثلا دعوة مقامة عليك وانت منكر، لابد تحضر يم القاضي حتى تحلف، بيصير تعطي وكالة الشخص يذهب بدل عنك يحلف. هاي يسموها اليمين في اجراء في فصل الخصومات والمنازعات، ما يصح ذلك، ما يصح. لماذا؟ لان اليمين كون انت بنفسك تباشره، فلهذا لا يصح فيه التوكيل. مثال آخر النذر، النذر حاله حال اليمين، متى ينعقد؟ إذا الناذر قال لله علي، ما يصح تعطي وكالة الشخص ينذر نيابة عنك، لأنه الوكيل إذا أجرى الصيغة راح يجريها لنفسه وليس لك، ليس للموكل. نعم. وكذلك العهد، مثلا شخص يقول عهد لله عهد. اليمين والقسم، اليمين اللي هو القسم والنذر والعهد بابهم واحد، لا يقع إلا بالصيغة، أن يقول والله لله علي عهد الله علي، هذين ثلاثة لابد يقحن منه الحالف والناذر والعاهد المتعهد، غيرهم ما تقع عنهم. بعد عندنا الشهادة، الشهادة يعني يقصد في ماذا؟ في مورد القضاء. إذا أنت تريد تكون أحد الشهود في البينة، ما يصح تدس شخص نائب عنك وكيل هو يشهد بالبينة، لأن البينة يشترط في إيقاعها مباشرة من نفس الشاهد. وفي مورد القضاء يشترط في الشاهد أن يشهد على ما رأت عينه وسمعت أذنه، وهذا الوكيل اللي أنت دازه لا رأت عينه ولا سمعت أذنه، فلا يصح منه ذلك، فلابد أنت تباشر بما رأت عينك وسمعت أذنك تشهد. الدز وكيل عنك بالشهادة في مورد القضاء ما يصح، لا يقع، لأن مشروط المباشرة من نفس الشخص بالتلفظ. وكذلك الإقرار، الإقرار شنو معناه؟ إنه إخبار شخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له. مثلا شخص يخبر يقول لزيد علي 1000 دينار، هذا يسموه إقرار، جاي يقر ويعترف أنه زيد جدي طلبه 1000 دينار. الإقرار مشروط بالتلفظ من نفس المقر، ما يحق لك ما يصح منك تعطي وكالة لشخص يقر نيابة عنك، هذا لا نسميه إقرار، لأن إذا أقر الشخص الوكيل ما يصدق عليه أنه هذا إقرار، لأن الإقرار والاعتراف يكون يقع بمن؟ بلفظ المقر، فما يصح سواء كان في إثبات في نفي حق، يعني مثلا أو في إثبات حق، إثبات حق أنه شخص يقر لزيد عليه 1000 دينار، أو في نفي حق شخص يقر يقول أنا لا أطلب زيد شيء، هذا يسمونه نفي، نفي الحق، ما أطلب دين، ما يصح في ثبات الحق أو نفيه. نعم، وطبعا أكو أمثلة أخرى ذكروها الفقهاء أنه يشترط فيها المباشرة وما صح فيها الوكالة، مثل اللعان. اللعان أنه شخص يرمي زوجته بتهمة الزنا وما عنده شهود، فنقول له إذا أنت صادق وتريد تدفع عن نفسك الحد، لأن اللي يرمي زوجته من دون شهادة وبينة يجلد، يجلد بيمن بحد القذف، فكيف يدفع عن نفسه الحد؟ كن لاعن، يأتي مع زوجته ويقول لعنة الله على الكاذبين، إن كنت من الكاذبين 5 شهادات يشهد، والخامسة يقول لعنة الله علي إذا إن كانت هي من الصادقين، هذا يسمون اللعان. اللعان مشروط به المباشرة، ليلاعن زوجته وهي هم تأتي تلاعن، لابد به المباشرة، ما صح به الوكالة. وكذلك الإيلاء، الشخص اللي يحلف على ترك وطئ زوجته يقول والله لا أقربك أو لا وطأتك أو لا جامعتك، هذا ما صح به الوكالة، كون يجري به من؟ بنفس لفظه. طبعا هذا الحلف محرم شرعا، بس ما ينعقد إلا بتلفظ نفس اللافظ ولا يجري فيه الوكالة. وكذلك الظهار، الشخص اللي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، يعني أنت حرام علي كحرمة أمي، هذا لا يقع بالوكالة. نعم، كما يعتبر أن طبعا يبقى شيء، إحنا كيف لابد من الفات النظر إليه، إحنا كيف نعرف هذا مشروط به مباشرة فمصح به الوكالة وهذا ما مشروط به مباشرة؟ هذا نعرفه من الرجوع للمرتكزات المتشرعة، يعني شنو الراكز الثابت عند الشريعة ممن علم من قبل الشريعة، وكذلك مما تبان عليه العقلاء. العقلاء مثلا يرون أنه من المشروط به المباشرة بالشهادة، الشهادة يعني أنت تشهد، العقلاء فلما يجيب وكيل عنك العقلاء ما يقبلوه، لأن الشهادة معناه أنت سمعت ورأيت، بناء العقلاء ما صح بها النيابة. وبعض الأمور نعرفها من الارتكاز المتشرعي، مثل الإيلاء، اليمين، العهد، النذر، اللعان، هاي نعلمها من الشارع. إذن هذا يعرف من بناء العقلاء والرجوع إلى المرتكزات المتشرعة، ما يعتبر في وجوده إيقاع من نفس الشخص المباشر، هذا لا تصح فيه الوكالة. كما يعتبر أن يكون أمرا سائغا في نفسه فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي والطلاق الفاقد للشروط الشرعية. من الأمور المشترطة المعتبرة أيضا فيما يوكل فيه الوكيل من العمل أن يكون هذا العمل أمرا سائغا ومقبول شرعا. السائغ يعني أمر مقبول شرعا في نفسه، يعني الشارع مجوزه وما مانع منه، أو أعطى الجواز والصحة ولم يجعله باطلا أو محرما، فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي. ما يصح تعطي وكالة لشخص يبيع لك بالربا، لماذا؟ لأن البيع الربوي من أصله فاسد وغير سائغ ولا يرتضيه الشارع. أو مثلا تعطي وكالة في بيع الوقف، وإحنا نعلم أن الوقف ما يجوز بيعه إلا في بعض الموارد الخاصة، وأنت تعطي وكالة في بيع الوقف فيما لا مسوغ له، ما يصح. أو تعطي وكالة في طلاق زوجتك والطلاق كان فاقد للشروط الصحيحة الشرعية في وقوع الطلاق، مثل إحنا بالطلاق نشترط عدة أمور: حضور شاهدين عدلين، أن تكون المرأة طاهرة وليست حائض، أن تكون طاهرة بطهر لم يواقعها فيها زوجها، وإجراء الصيغة الصحيحة لمن؟ بالطلاق، بأن يقول زوجتي طالق. هاي شروط لابد من توفرها. ما يصح تعطي وكالة لشخص يطلق زوجتك وزوجتك حائض، لأن هذا طلاق شبيه غير شرعي. أو تعطي وكالة في طلاقها بدون حضور شاهدين عدلين، أو هي كانت طاهر لكن في طهر قد وقع مقاربة ومواقع من الزوج لها، هذا ما يصح. نعم، هذا يسمى الطلاق الفاقد للشروط الشرعية الصحيحة. نعم، مسألة 800 تفضلوا. فاسدة، لا فاسدة لا تصح، لأن هذا الأمر اللي أنت وكلت به غير سائغ شرعاً. يعني تقول له روح طلق زوجتي وهي حائض، نقول لك أصلاً لا تقع وكالة، الوكالة غير صحيحة.
لا شوف،
بس
أنا يعني
يصير توكيل
ولكن الطلاق بعد فترة.
لا ما يصح، أصلاً الوكالة باطلة لا تصح، لأن يشترط في في فيما وكلت به من العمل سائغ شرعاً. يعني أصلاً الوكالة ما تقع. أحسن، تكون أمر سائغ شرعاً. يعني إذا كان غير سائغ من الأصل ما تقع وكالة، لأن هذا أمر غير مقبول شرعاً، غير سائغ شرعاً. نعم. مسألة 852، يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل، ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها. هاي العنوان، هاي المسألة تتكلم عن بيان أقسام الوكالة. إحنا الوكالة عندنا قسمين، وكالة عامة وكالة خاصة. الوكالة العامة إنك تعطي وكالة وتوكل الشخص في جميع الأعمال اللي ترجع إلى الموكل، عقود، إيقاعات، هاي نسميها وكالة عامة. مثلا أعطي وكالة للوكيل أوكل في جميع التصرفات فيما أملك، في جميع التصرفات الشرعية فيما أملك. يعني أقول له بيع، اشتري، مثلا أجري جميع العقود والإيقاعات اللي تخصني، هاي اسمها وكالة عامة. تارة أعطيه وكالة في جميع التصرفات بالأموال التي ترجع لي، وتارة أخرى أعطيه وكالة في أمر في أمر واحد، لكن هذا الأمر الواحد عام. مثلا أنا أوكله في داري، بس أعطيه وكالة عامة في داري، يريد يبيعها، يأجرها، يهبها بهبة معوضة، هو أمر واحد بس بيه وكالة منه عامة. فالوكالة العامة على قسمين، وكالة عامة في جميع الأموال وجميع التصرفات الممكنة شرعا، أو وكالة في 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 مال واحد لكن عام من جهة تصرفاته. أعطيك وكالة فقط بداري، بس تبيع، تشتري، تبيعه، تأجره، تعطيه هبة معوضة، هاي يسموها وكالة عامة. فعندنا نوعين للوكالة العامة في جميع الأموال، في المال الواحد اللي هو مطلق جميع أنواع التصرف الممكنة شرعا. نعم. وفي قبالها عدة وكالة خاصة. الوكالة الخاصة كما لو تعلقت بأمر معين وتصرف معين، يعني أعطيك وكالة في شراء دار معينة لي فقط لا غير، تشتري لهاي الدار المعينة، هاي اسمها وكالة خاصة. أعطيك وكالة في طلاق زوجتي هند فقط، هاي اسمها وكالة شنو؟ خاصة، في أمر معين محدد، هاي اسمها وكالة خاصة. نعم. لا يصح، مرات أعطيك وكالة في داري عامة بس أعطيك وكالة في طلاق زوجتي خاصة، يصح؟ ماكو مانع تتنوع الوكالة في أمر عام وفي أمر خاص.
بس هو الدار.
نعم.
الدار
أي ما يخالف، يعني تقدر، يقدر الشخص يعطي أكثر من وكالة، ماكو مانع. وكالة عامة مثلا في بيع داري او شراء او اجارته، بس وكاله خاصه فقط في طلاق زوجتي، ماكو مانع. لا مانع من ان الوكيل يعطي وكالات متعدده، بس عنوانها وتسميتها ترجع علما راجعه للتصرف. اذا تصرف شامل عام فهي شو نسميها؟ وكاله عامه. اذا تصرف محدد مخصص معين مقيد هاي تسميها وكاله بها خاص. اذا الوكاله قسمين، توكيل عام بالوكالة العامة وتوكيل خاص بالوكالة الخاصة. ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها. ما إحنا من شروط اللي نعتبرها في الوكالة التعيين، يعني ما يصح أوكلك في أمر مجهول غير معلوم، ما يصح أقول لك أنت وكيلي في عمل من أعمالي من غير تعيين، هذا يسموه مجهولية، مبهم غير معلوم، هذا ما يصح التوكيل فيه. أو أقول لك أنت وكيلي في أمر من الأمور، أو أنت وكيلي في شيء مما يتعلق بي ونحو ذلك، هذا كله لا يصح. لماذا؟ لأن مجهول، مبهم، غير معلوم. إحنا نشترط فيما يوكل به لابد يكون معين، معلوم وغير مبهم. نعم، يجوز التوكيل في الجامع بين أمرين أو أكثر، كأن يقول وكلتك في بيع داري أو إجارته. لا مانع من أنه أجمع الوكالة بين أمرين، يعني أقول لك أنت وكيل في داري، أما تبيعها أو تؤجرها، هذا لا مانع منه، يسموه جمع بين الأمرين. هذا من سميه مردد؟ لا، من سميه هذا يسموه جمع بين الأمرين. المردد يختلف، المردد يختلف. المردد لا واقع له باطل لأن يعتبر مبهم، هذا يسمو جمع بين الأمرين. يعني ثينات أنا موكلك بيهن، إذا وكلتك بشيء مبهم لو تبيع لو تأجر مثلا على نحو الترديد، هذا مبهم لا يصح، المبهم لا واقع له. ومرة أعطيك وكالة للأمرين للجمع بينهما، لك وكالة في البيع ولك وكالة في الإجارة، هذا الجمع بين الأمرين يصح، لا يعتبر من المبهم أو المجهول. قال نعم يجوز التوكيل في الجامع بين أمرين أو أكثر، كأن يقول وكلتك في بيع داري أو إجارتها. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 853 يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.